أكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
طيب اقرأ من تفسير السعدي ونحن نعلق
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قال العلامة السعدي رحمه الله وغفر له في تفسير سورة الذاريات بداية السورة وقول الله عز وجل والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع قال رحمه الله هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل على أن وعده صدق وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة ما له من دافع فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه
سبحانه وتعالى
وأقام الأدلة والبراهين عليه فلم يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون والمراد بالذاريات هي الرياح التي تذرو في هبوبها ذروة بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها
إذن الرب له أن يقسم بما شاء فأقسم بالشمس وضحاها وأقسم بالقمر إذا تلاها وأقسم بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وأقسم بالتين والزيتون وطور السنين وهنا أقسم بالرياح لكن العبد ليس له أن يقسم إلا بالله وسبحان الله إذا تأملت في أقسام الله فتجده سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء ليس بهين أمر عظيم الآن لو حللت طبيا الزيتون انظر المنافع اللي في الزيتون والتين والزيتون انظر المنافع التي في التين شجرة التين وما في ثمرتها من منافع. الشمس انظر إلى ضخامتها، الأرض بالنسبة لها كنقطة، حجم الشمس وهي نجم الشمس أنها تحترق، قعدت آلاف السنين ولا تزال تحترق في نظام عجيب، تصل حرارة عبر ملايين السنين أو آلاف السنين الضوئية للأرض وهي لا تحترق. فالله يقسم بأمر عظيم، الرياح هذه التي تحرك التراب وتحرك الطلع حتى تنتقل، ينتقل الطلع من أو اللقاح من الذكر إلى الأنثى في النخل، تحرك هذه الرياح وتقتل أناس هذه الريح، ويستفيد منها أناس هذه الريح أو الرياح، فتقتل أناس وتهلكهم وتهدم بنيانهم بالأعاصير، وينعم على أناس آخرين فتزهو وتثمر ثمارهم. فأقسم بها سبحانه فقال: والذاريات، الرياح هذه التي تحرك التراب، تحرك الهواء، تحرك السحاب حتى يتحرك من بلد إلى آخر، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، هذه الذاريات هي الرياح وتصريف الرياح. فسبحان الله، لماذا ذهبت شمال جنوب؟ ما ذهبت شرق غرب؟ شمال غرب، ما ذهبت شمال شرق؟ لماذا لم تذهب جنوب؟ لماذا ذهبت شمال؟ من يصرفها؟ الرب سبحانه وتعالى. فيبقى الطيار ويبقى الربان عاجز، لا يتصرف إلا على في طيارته، والآخر في إيش؟ في سفينته، إلا على وفق الرياح، تجري الرياح ما تشتهي، فأمرها إلى الله. كنا في أوروبا هابطين، لا أذكر من فرنسا إلى هولندا أو العكس، فهذا أول موقف أراه، يعني أفزعنا قليلا الركاب، فكنا نازلين ولما أرادت أن تهبط فجاءنا الرجل بأنه اللي هو ربان الطائرة أو قائدها قبل أن تهبط، وإذا به يضرب بسرعة شديدة ويرتفع، فصرت أتساءل ما هذا الذي يحدث الآن، نحن الآن على هبوط، هو وده شيء للريح لكن ما جاءت على مزاجه. فسألت بالجانبي أحد الأوروبيين، قلت وش القصة، ليش حصل بالطائرة هكذا؟ قال لأن الطيار مأمور فيما درسه من علم، يعني كما هو أعلن نفس القائد بكلام ما لا أفهمه، تكلم بالفرنسي أو بالهولندي ما فهمت، فقال هو مأمور أن لا ينزل باتجاه الريح، يعني الطائرة كذا نازلة فلا ينزل الريح معه فقد حطم الطائرة، فلا بد أنه إذا نزل أن الريح تكون معاكسة له حتى إيش، حتى يأخذ وضعه في الهبوط التدريجي. فلما رأى الريح موافقة وأنه قد يهبط هبوطا شنيعا قد يحطم الطائرة، رفع الطائرة مرة أخرى وجاء من مكان آخر عاكس فيه الريح فنزل بسلام. فلا شك أن هذا الطيار كان يشتهي أن تكون الريح معاكسة له، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فمن من يسيرها ويديرها؟ لا إله إلا هو. فأقسم بها قال: والذاريات، أي والريح، والرياح هذه التي تذر التراب. نعم أكمل.
قال رحمه الله: والمراد بالذاريات هي الرياح التي تذر في هبوبها ذروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها، والحاملات وقرا، السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به البلاد والعباد، فالجاريات يسرى، النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة.
الحاملات والشيء السحب تحمل أي شيء، تحمل الماء. لو نظرت إلى التكوين البديع تدريجي للسحاب لعرفت قدرة رب الأرباب لا إله إلا هو. تسطع الشمس على المياه النهار أو البحار، ثم تصعد الأبخرة، ثم تجد جوا باردا تتكثف ومعها شيء من الغبار، ثم تكثف السحب تكون ركام بعض وفوق بعض، ثم بعد ذلك يأمر الله حيث شاء هذه السحب بأن تعصر أو تخرج الماء، فقد تمر السحاب على 7,000 أو 1,000 كيلا ولا تنزل إلا بعد المطر إلا في ذلك المكان الذي أذن الله به إيش أن تنزل فيه. ويذكر كما في صحيح البخاري أن رجلا كان يمشي في الصحراء فرأى سحابة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، فرأى سحابة في السماء وإذا بصوت لا يعرف مصدره يقول اسق حديقة فلان، فصارت السحابة المأمورة سبحان الله تمشي إلى بستان فلان، وحكى قصة الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم، فلما أن علت بستانه بدأت تنزل مطر، بدأ البطر ينزل قبل ما نزل بعد ما نزل. الرجل تحرك إلى جهة السحاب لأنه سامع الصوت في السماء اسق حديقة فلان. من الذي يسير السحب؟ ملك مسؤول عنها بإذن الله. والبرق كما جاء في الحديث مخاريق يد ملك البرق، والرعد صوت ملك. فالمقصود أنه سير هذه السحب أو السحابة حيث أمر الله، أمرها أن تذهب السحابة إلى حديقة فلان وتسقيها. شوفون أحيانا يجون على حيكم هذا ونحوه وحوله مطر، يقول الإخوان هناك في الأحياء الثانية ما نزل المطر في جدة، نزل هنا، وأخوان مرة يقول نزل في الشرق ما نزل في الغرب. فقال وقد رآه يحفر ليجري الماء حيث يسقى الزرع ويستفيد من هذا الماء الذي نزل، سأله قال ماذا تصنع حتى أن الله خصك بالماء دون غيرك فأنزله عليك من هذا السحاب فساقه إليك وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب مسخر أمره بيد الله لا بيد الملك الذي يسوقه لا إله إلا هو. فقال إني أقسم مالي إلى 3 أقسام، قسم وهو الثلث أتصدق به كله يتصدق به ثلث، وقسم أرجعه إلى بستاني حتى أعمل حتى يعني ينتج الثمر، وقسم أرجعه لعيالي دينار تنفق في سبيل الله، دينار تصدق به دينار. النبي يقول خير الدنانير دينار تنفقه على أهلك. فقال وثلث الباقي أرجعه إلى نفقتي وأهلي. نعم، فذلك بذلك أتحف في هذه النعمة العظيمة أن ساق الله له السحاب يسقي له بستانه. نعم. ثم قال الحاملات هو فالجاريات وهي السفن، ذكر الجاريات يسرى السفن مواخر تشق البحر. وقيل اقرأ.
قال رحمه الله في قول الله عز وجل فالجاريات يسرى، قال النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدي بها في ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها. فالمقسمات أمرا.
وأما قول آخر فإن الجاريات هي السفن، وسواء كان ذا أو ذا فهذا يدل على عظمة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله في قول الله عز وجل والمقسمات أمرا، قال الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخرة، لا يعتدي أو لا يتعدى ما قدر له وما حد ورسم ولا ينقص منه. ثم قال تعالى: والسماء ذات الحبك.
من مسؤول عن الرزق؟ من مسؤول عن الرزق وما ينزل من السماء؟ ميكائيل، وهو من الملائكة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهو وكله الله سبحانه وتعالى أو أوكل بإذن الله بإنزال المطر. نعم.
ثم قال تعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. إنكم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف، منكم من يقول ساحر، ومنكم من يقول كاهن، ومنكم من يقول مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم وأن ما هم عليه باطل. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه.
طيب، لماذا يصرف الإنسان الحق؟ قال: يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. فهناك أسباب لانصراف الإنسان عن الحق، حتى تتعجب قريبك تناظره تحاول تقول هذا ما يجوز، النبي قال والصحابة قالوا والعلماء قالوا إلى آخره، فتجد يجاد لك بعقله يقول اختلف الزمان إلى آخره. لماذا هذا الرجل صرف؟ لماذا أفك؟ لماذا صرف؟ تعجب تقول مو مسلم، إيش ما يتبع الحق ويجادل ويعاند؟ الهوى. قال: فإن لم يستجيبوا لك، وأن تعطيهم الأدلة وتفاهم معهم البراهين، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والهوى سمي بهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، فأحمد الله حينئذ أن الله جعلك متبع وهو صرف. ومن أسباب الصرف غير الهوى المعاصي. المعاصي من شؤمها أنها تصرف الرجل عن الحق، إما عن العلم بالحق أصلا، يصير في قلبه ما يحب يعني يطلب العلم. معاصي تجعل في قلب وحشة من طلب العلم، من الجلوس في حلقاته، من شراء مكتبة في المنزل تنظر في أحكام الرب، تسأل العلماء. فيصبح العبد إذا عنده معاصي وتهاون بأمر الله مصروف عن طلب العلم، وإذا سمع شيء من خطب الجمعة منه مصروف عن العمل بأكثره أو بعضه. فإذا المعاصي كالنظر إلى النساء أو سماع الأغاني أو سماع أهل البدع أو غير ذلك من أسباب قسوة القلب والانصراف عن الحق، إما لا يطلبه، وإما إذا طلبه لا يعمل به، أو يسلط عليه شبهة تجعله يمتنع عن الحق أن يسمعه بسبب معاصيه. نعم.
ثم قال رحمه الله: واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
أنا أريدك أن تقف وقفة عند هذه الآية فيها تدبر. قتل الخراصون، الخرص في الدين هو الظن وترك اتباع الهدى، فلا شك أن هذه الآية في الكفار، لكن يحرم على المسلم أن يشابه الكفار ويشترك معهم في فعل من أفعالهم القبيحة. فتجد بعض المسلمين اليوم كما ذكرت لك في من صرف عن الحق وأن تناظر وتتفاهم معه ليرجع للحق، يتكلم بالظن، يقول إن شاء الله ما في شيء، الزمن اختلف، يأتي بظنيات يخالف العلماء فيها ويخالف الأدلة الصريحة الواضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بل الله حرم الكلام في الدين بالظن، لابد من كتاب وسنة. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال قتل الخراصون. فلا يخرص في أمر الدين أبدا. قال لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فينبغي المسلم إذا جاءه الحق الحديث الصحيح أو الآية المحكمة أو فهم المعنى من قول الصحابة أن يتبع ويترك الخرص الذي يرجعه عن العمل بالحق. من الخراصين مثلا الجهمية، أتوا بالمقدمات أبطلوا فيها صفات رب البرية، قالوا لم يكلم موسى الرب تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لما تخرصوا بالدين. قال لو قلنا أن الله له كلام حرف بحرف وصوت لقلنا أنه مثل المخلوقات سبحان الله. قال ليس كمثل شيء، فأثبت له ما أثبت لنفسه، فلا تخرص في الدين. فيجب أن يكون كلامك في الدين اتباع، لا ابتداء لها وابتداع ولا تحسين بالعقل ولا ظن. قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أول والله. الدين اتباع، تقول إيش فعل النبي إيش فعل الصحابة تفعل، لا إياك وأن تخالف السنة بالرأي فتهلك. نعم خراصون.
يقول تعالى قتل الخراصون، أي قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق الذي يقولون على الله ما الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.
فجعل رأيهم وخرصهم أدى ذلك إلى تكذيبهم. فالخرص والكلام في الدين بالرأي فإنه يؤول لصاحبه إلى التكذيب والجحد كما فعل أولئك الخراصون الذين قال الله فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. نقرأ المسند. كم باقي على الوقت؟ ها؟